الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعقوب عليه السلام أمر بنيه أن لا يدخلوا من باب واحد، وأن يدخلوا من أبواب متفرقة، ثم وصل قلوبهم وبين لهم أن المسألة ليست بالنفع أو بالضر منه، إنما هي من الله. وما أغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة وما أغني عنكم من الله من شيء إلا إن الحكم إلا لله. قال الإمام الطبري رحمه الله: إن الحكم إلا لله، أي ما القضاء إلا لله دون ما سواه من الأشياء، فإنه يحكم في خلقه بما يشاء، فينفذ فيهم حكمه ويقضي فيهم ولا يرد قضاؤه. إذن وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. قال ابن عاشور: ومعنى الحصر أنه لا يتم إلا ما أراده الله تعالى، وليس للعبد أن ينازع مراد الله تعالى، ولكن المطلوب أن يتطلب الأسباب وألا ينازع مراد الله. الإنسان يأخذ بالأسباب لكن يعلم أن الأمور بقدر، ولذلك قال: لا تدخلوا من باب واحد، هذا أخذ بالأسباب. وما أغني عنكم من الله من شيء اعتماد على الله، فيجمع المسلم بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله. هل امتثل الأبناء أمر أبيهم أو لم يمتثلوا؟ قال الله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، إذن أبوهم أمروا ألا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرقة، فامتثلوا أمر أبيهم هنا. ويقول بعض الذين تأملوا كتاب الله تعالى، يقولون: من البر تلبية رغبة الوالد، ولو لم تعرف وجهها يكفي أنها رغبته. يعني أنت لو لم تعرف أحيانا الحكمة من كلام والدك أو من رغبته، أحيانا من البر أن تلبي رغبته ولو لم تعرف الحكمة من قوله، طبعا إذا كان لا يخالف الدين والشرع والأخلاق ولا في الواقع، لكن شيء فيه رغبة للوالد. قال: من البر أن تلبي طلب والدك أو طلب والدتك، وهذا لا شك هو من البر. وأحيانا قد يكون شيء يسير، يعني في تلبية رغبة الوالد أو الوالدة تحتقره أنت، لكن عنده هو شيء عظيم، عند الوالد أو الوالدة شيء عظيم، لكن بالنسبة لك شيء حقير، شيء قليل، لكن امتثله رغبة لوالدك أو والدتك. فالأولاد هنا أولاد يعقوب امتثلوا أمر أبيهم لأنها رغبته، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ما سألوه: يا أبتاه ما الحكمة من ذلك؟ لا يوجد في الآية أنهم قالوا: يا أبتاه لماذا لا ندخل من باب واحد، لماذا ندخل من أبواب متفرقة؟ ما سألوه عن الحكمة، إنما امتثلوا أمر أبيهم رغبة له، رغبة في امتثال ذاك الأمر، لأن أباهم رغب هذا. الآن العلماء استنبطوا لماذا يعقوب أمرهم، ما الحكمة أن يعقوب أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة؟ فيؤخذ من هذا امتثال أمر الوالد والوالدة، رغبة الوالد والوالدة من البر. قلنا إذا لا يناقض دين أو شرع أو عادة، أو أنه يخالف شيئا أنت يثقل عليك جدا، يعني أنت إذا كان الأمر يثقل عليك جدا وهكذا رغبة الوالد، يعني فوق طاقتك، أما إذا كنت تستطيع فمن البر أن ترغب أن تمكث عند والدك أو والد لتلبي رغبة الوالد أو الوالدة. وقلنا لكم مرة أن الإمام محمد بن جعفر أمه أمرته ألا يرحل من بلده، ألا يرحل من بلده، وكان العلماء عندهم عادة الرحلة في طلب العلم، ينتقلون بلد إلى بلد. قال: فامتثلت رغبة أمي وأخذت عن علماء بلدي. قال: فبارك الله لي في علمي، فبارك الله لي في علمي. فرغبة الوالدة كانت ألا يرحل، مع أن العلماء في ذاك الوقت خاصة وقت الرواية كانوا يرحلون يأخذون الروايات، ينتقلون بلد إلى بلد يأخذون الحديث من عالم عن عالم، عالم إلى عالم. هذا أمه نهته، قالت: لا، لا ترحل، لا تخرج خارج البصرة. فقال: فأخذت عن علماء بلدي امتثالا لرغبة أمي، فبارك الله لي في علمي. فحتى العلم قال ولو كان قليلا لكن بارك الله لي فيه. قال: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، من حيث أمرهم أبوهم أي يعقوب عليه السلام. والإمام القرطبي رحمه الله يقول في هذه الآية أنه يجب على المسلم أن يحذر أخاه مما يخاف عليه ويرشده لما فيه طريق السلامة. يعني يعقوب عليه السلام أرشد أبناءه لما فيه طريق السلامة، الخوف من العين، الخوف من أن يرى أحد الناس قوتهم وعددهم فيبطش بهم حسدا أو حذرا، فخاف عليهم من ذلك. فقال الإمام القرطبي: ودلت هذه الآية على أن المسلم يجب عليه أن يحذر أخاه مما يخاف عليه، وأن يرشده إلى ما فيه طريق السلامة والنجاة. قال: فإن الدين النصيحة، والمسلم أخو المسلم. يقول هنا يجب على المسلم أن يحذر أخاه، وهذا من باب أحب الناس إلى الله أنفعهم. فالأصل إذا كان أخوك يقع في شيء ضرر، الأصل أن تحذره شرعا. يقول القرطبي يجب عليه، ولأنه من حق المسلم على المسلم إذا استنصحك أن تنصح له، إذا استنصحك أن تنصح له. فالواجب إذا المسلم يخاف عليه الضرر أن تحذره من هذا الضرر، كذلك أن ترشده إلى ما فيه طريق السلامة والنجاة. يقول الإمام القرطبي: يجب عليه أن يحذر أخاه وأن يرشده إلى ما فيه طريق النجاة والسلامة. فهذا يعقوب حذر أبناءه وأرشدهم إلى طريق النجاة والسلامة. قال: فإن الدين النصيحة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني من حيث أمرهم يعقوب، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ما كان يغني عنهم من الله من شيء. هذه الجملة أيها الإخوة تدلك أن الفعل الذي فعلوه أنه لا يغني من القدر شيئا. ما كان دخولهم من حيث أمرهم أبوهم يغني عنهم من الله من شيء، لو قدر الله أن يقع بهم سوء ما كان يغني. إذن هذا تأكيد، وما أغني عنكم من الله من شيء. الآن هذه الكلمات أنه لا يغني حذر من قدر، مهما أخذ الإنسان حذره لو قدر أن تصيب الإنسان المصيبة لوقعت عليه. قال الزجاج: إن العين لو قدر أن تصيبهم وهم متفرقون لأصابتهم. هو خاف عليهم إذا دخلوا مجتمعين أن تصيبهم العين، فلو قدر الله أن تصيبهم العين وهم متفرقون لأصابتهم. ذا قال: ما كان يغني عنهم، يقول ابن عباس، ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله ولا أمرا قدره الله. إذن ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، لا يغني عنهم من قدر الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاء. هنا الاستثناء يقولون منقطع، يعني إلا لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها. فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، أي قال ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة. هذه إلا حاجة ليست من ضمن من شيء، لا هذه إلا حاجة، لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها. لكن يعني الذي حدث أن هناك حاجة في نفس يعقوب قضاها، هذا الاستثناء المنقطع. الحاجة ليست بعضا هنا من الشيء المنفي إغناؤه عنهم من الله. طيب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، هي نصيحة أداها لأبنائه، وهذه النصيحة التي أداها لأبنائه أن خشي عليهم كما قال مجاهد خشي عليهم العين. هذه الحاجة التي في نفس يعقوب قضاها، خشي عليهم العين، هذه الحاجة. قد مر الكلام عن سبب قول يعقوب لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومن هذا يؤخذ أنه يشرع التحرز من العين، ونحن مأمورون شرعا بالتوقي بالأذكار الشرعية حتى يعني نتحرز من العين. كثير من الناس عندهم معتقدات خاطئة في مسألة التحرز من العين والحسد، فهناك من يلبس الخرز الزرقاء يظن أن الخرز الزرقاء ترد العين أو ترد الحسد، أو يلبس قلادة فيها خرز بيضاء وخرز زرقاء وصورة شخص مثلا من ذهب يظن أن هذه ترد العين. وتختلف هذه المعتقدات من بلد إلى بلد، فالمرأة مثلا الإيرلندية بتلبس تضع شعر امرأة عجوز تقول هذه ترد العين، المرأة الرومانية تضع شريطة حمراء تقول هذه الشريطة الحمراء ترد العين، المرأة الإسبانيولية تضع غصن صنوبر يقول غصن الصنوبر يرد العين، المرأة الإنجليزية تضع نعل حصان، وبعض الناس الآن يضع نعل يقول النعل يرد العين، وكذلك هناك من تضع كتابا من كتب الطب يقول هذا الكتاب يرد العين، المرأة البلجيكية تضع قطعة من نقود يقول قطعة من نقود ترد العين، وهذه كلها من ترهات البشر، فلا يرد القضاء إلا الله، ولا يرد العين إلا الذكر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندما كان يستعيذ بالله من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. فلما نزلتا يعني نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت الفلق والناس، فلق الناس ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما خير معوذ. لا يحتاج العين لا لشيخ ولا لراقي ولا لقارئ، تحتاج أن ترقي نفسك بالفلق والناس فقط، تحتاج أن ترقي نفسك بالفلق والناس وتستعيذ بالله من الجان وعين الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، قال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. خلاص انتهى هذه المعوذات يا أخوان، هذه الأذكار لنا، مش حتى نذهب لمشايخ كل يوم له جين اثنين ثلاث قال والله هذا فلان مسحور ممسوس معيون كذا. أنت تستطيع أن ترقي نفسك، أنت المعوذات هذه بين يديك. والشيخ إيش يعني، نبي من الأنبياء يعني، ولا هو الولي من أولياء اللي الله يتقبل منه ولا يتقبل من غيره؟ يعني هو راقي الله يتقبل منه ولا يتقبل من غيره؟ ولا أنت إذا قرأت وأخلصت النية في قراءتك يستجيب الله لك؟ هو علاج سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، لمن هذه؟ خاصة لقوم معينين ولكل الأمة؟ قال أخذها بركة تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فليست وصفة سحرية يعني، المعوذات سورة البقرة آية الكرسي، آية الكرسي الآيات التي تقي من شر العين والسحر والمس، هذه الآيات. فلذلك أرشدنا إلى أخذ الاحتياطات الواجبة، لأنه هناك أيها الإخوة من يصيب بالعين، حتى العلماء قالوا، قال ابن القيم وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء إن من عرف بذلك يعني من عرف بالعين حبسه الإمام، يعني ينبغي أن يحبس، إذا كان يعرف من يصيب العين وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت. قال: وهذا هو الصواب قطعا، لأنه هذا ضرر متعدي للآخرين الذي يكثر أن يصيب بالعين، وهذا العين حق. قلنا الأمر أمر غيبي، الأمر غيبي نحن نصدقه ونؤمن به، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي أخبر عن الأبتر وذي الطفتين من الحيات، قال: إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، نوع من أنواع الحيات تؤثر في إسقاط الجنين وتؤثر في طمس البصر. فيقول العلماء: لا يوجد يعني سم ترسله هذه الحية اللي هي الأبتر أو ذو الطفتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، إلا الأبتر أمر بقتلها. قال: لماذا؟ قال: يلتمسان البصر، تصيب هذا النوع من الحيات بفقد البصر، ويسقطان الحبل. طيب قالوا: ربما لا يوجد فيها في داخلها أنها تضرب بالسم فيعمل بصر، أو تصيب الإنسان بسم فتسقط الحبل، لا. فقالوا: هذه من الحيوانات التي تصيب بالعين. قال الإمام ابن القيم: فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها، هذا نوع من الحيات، انبعث منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، هذه الحية. فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين وإن لم تكن لدغت بسم، ومنها ما تؤثر في طمس البصر. قال: من غير اتصال به. فالله تعالى الذي خلق الأجسام والأرواح وجعل خاصيات في الأجسام وفي الأرواح، فهنا لما قال: ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، أي أن يعقوب عليه السلام أراد من أبنائه أن يتحرزوا من العين، وهذا أمر مطلوب شرعا، التحرز من العين. والناس في العين ثلاثة أقسام: قسم أنكروا العين مطلقا وهذا ضلال مبين، وقسم جعلوا العين كأنها كل شيء، فأي شيء يجري معه في الحياة يقول عين، ما وفق في الزواج يقول عين، ما وفق في الوظيفة عين، لم يشتغل اليوم يقول أصابتني عين، تجد أنه ربط كل الأسباب في حياته بالعين، وهذا من الغلو، هذا خطأ. وقسم توسطوا وهم أهل الحق والدين، العين حق لكن ليست كل شيء، في قدر رب العالمين، قدر الذي يقدره الله الذي ينزله على البشر. فالعين نعم العين حق، تصيب لها أذى، توقع الرجل في القبر والجمل في القدر نعم، لكن هناك قدر سابق، لا أحد يستطيع أن يسبق قدر. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فكثرة التعلق بالعين إنه كل شيء من العين خطأ، ونفي العين بالكلية كذلك خطأ، والواجب التحرز من العين. وقلنا في كلام في الدرس أن التحرز من العين أولا يكون بعدم كثرة إظهار ما عندك من خيرات وفضائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال: استعينوا على قضاء حاجكم بالكتمان، لماذا؟ فإن كل ذي نعمة محسود. قال: اكتم هذا الأمر لئلا تحسد. وعثمان رضي الله عنه رأى طفلا صغيرا وهو عليه أثر الجمال، قال فقال: دسموا نونته إني أخشى عليه العين، دسموا نونته إني أخشى عليه العين، يعني سودوا شيئا في وجهه حتى يخف جماله، أخاف عليه العين. فيتحرز الواحد منا بعدم كثرة إظهار ما عنده، ثم بالتحرز بأذكار الصباح والمساء. لما قال: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها خوفا من العين، الآن أرشدهم أن يدخلوا متفرقين، هذه وسيلة، وعندنا وسيلة أذكار الصباح والمساء، عندما يقرأها العبد لا يصاب بأذى ولا عين ولا سحر ولا مس، خاصة إذا قرأت مع التوجه أيها الإخوة، توجه القبلة واستحضار المعنى. فذا قال: ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاء. قال الله تعالى عن يعقوب: وإنه أي يعقوب لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظروا، مدح الله يوسف عليه السلام بالعلم، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل. هنا مدح الله يعقوب بماذا؟ وإنه لذو علم، وإنه لذو علم لما علمناه. ولذلك الذي يمدح به الإنسان ليس الجمال ولا الطول ولا العرض ولا الهيئة، إنما يمدح بما عنده من علم وعمل. هذا يعقوب عليه السلام، الله قال: وإنه مدح الآن لذو علم لما علمناه. والعلم هو شرف الدنيا والآخرة أيها الإخوة. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. هو العضب المهند ليس ينمو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يحمل حيث كنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزينتها كلفت. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فما علمت، فعلمت فما عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. إذن وإنه لذو علم لما علمناه، مدح الله يعقوب لذو علم، ثم قال لما علمناه. ما معنى لما علمناه؟ ما معنى وإنه لذو علم لما علمناه؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.